بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس السلسلة عنوانها قواعد فقهية. وسبق أن القاعدة الفقهية عبارة عن تعبير فقهي مركز يندرج في قانون الشريعة الإسلامية، والعلماء استنبطوا القواعد الفقهية من استقراء آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من دراسة فروع الفقه الكثيرة، فوصلوا إلى هذه العبارات الفقهية المركزة القانونية، حتى جرت هذه العبارات مجرى الأمثال. بعد أن جمع العلماء القواعد الفقهية رتبوها، فلاحظوا أن هناك قواعد خمس. هذه القواعد هي كليات كبرى، سموها القواعد الكليات الكبرى لأنها تندرج تحتها كثير من فروع الفقه الإسلامي. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار، أو يعبرون عنها بقولهم الضرر يزال، والقاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة الخامسة الأخيرة العادة محكمة. هذه الخمس هي قواعد سموها الكليات الكبرى. كنا قد انتهينا عن الحديث عن هذه القواعد الخمس وعن بعض فروعها في المحاضرة أو الدرس الماضي. بدءا من اليوم سنبدأ بدراسة قواعد مهمة تسمى القواعد الكلية، لكنها ليست بحجم ووزن القواعد الخمس التي هي الكليات الكبرى. نعم، هي قواعد مهمة جدا وتندرج تحتها العديد من فروع الفقه، وهي قواعد كلية لكنها دون رتبة الكليات الكبرى. أول قاعدة ندرسها بعد القواعد الكليات الكبرى الخمس، قاعدة اليوم اسمها التابع تابع. هكذا قعد العلماء قاعدة سموها التابع تابع. هذا تعبير فقهي مركز تندرج تحته مواد فقهية، وتندرج تحته مواد قانونية، وتندرج تحته مواد حياتية. وينبغي علينا أن نلتفت إلى هذه القاعدة في خضم أعمالنا الحياتية. بداية، ما معنى قولهم التابع تابع؟ مرادهم أن الشيء التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم. إذا كان هناك شيء يتبع شيئا آخر في الوجود فلا ريب بأنه يتبعه في الحكم. التابع تابع، الشيء التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم. يعني مثلا عندما تشتري قفلا، 100% المفتاح داخل مع القفل، فليس لبائع أن يبيعك القفل. فإذا مضيت إلى بيتك وجدته بغير مفتاح، وإذا عدت إليه يقول يا أخي والله القفل لوحد والمفتاح لوحد. المفتاح تابع للقفل، فإذا اشتريت القفل فأنت 100% تشتري المفتاح، لأن الشيء التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم. هذه القاعدة تفيدنا في بعض المسائل الحياتية. شاب تزوج فتاة أحبها وأحبته، عقد عليها وقبلت به زوجا، وأبرمنا عقد الزواج، وفي فترة العقد ما بين العقد والعرس كانت تغمره بكلمات الحب والعشق والهيام والغرام، وكان يفعل مثل ذلك. فلما تزوجا ومضيا إلى بيتهما فإذا بها لا تريد أن تتحمل مسؤوليات الزوج داخل البيت، فالزوج داخل البيت لزوجها عليها حقوق ترعاه، تخدمه بما تخدم به الزوجة زوجها بالمعروف، تقوم على واجباته، تقوم على حفظ بيته. وإذا بهذه الفتاة لا تفعل شيئا من هذه الأمور، فلما واجهها بالأمر قالت: نعم أنا تزوجتك وأبرمت عقد زواج، ولم أبرم عقد تحمل مسؤولية بيت زوجية. أنا في بيت أهلي كنت بستيقظ الساعة 10، الآن ماني مستعد استيقظ الساعة 7 لأنك أنت ذاهب إلى العمل. أنا أحبك وأنا أعشقك وأنا مغرمة بك، بس أنا ماني مستعد في الساعة 7 صباحا. نعم أنا تزوجتك لأنني أحبك، لكن أنا لا أرضى أن أستشيرك وأن أخذ إذنك إذا خرجت من البيت أو إذا دخلت إلى البيت، فأنا أخرج متى شئت وأدخل إلى البيت متى شئت. نعم أنا أحبك وأنا تزوجتك، لكن أنا لا أرضى أن تتحدث معي أمك بطريقة لا أجدها مناسبة. ثم أمك إنسانة غير متعلمة وأنا جامعية، فلماذا هي تريد أن تكون يعني معلمة لي في بعض أمور البيت؟ هذه الفتاة تخالف هذه القاعدة التي تقول التابع تابع. بما أنك رضيت به زوجا إذن لابد أنك رضيت بتوابع الزواج. الزواج فيه استئذان للزوج، الزواج فيه تحمل بيت مسؤولية بيت الزوجية، الزواج فيه تحمل مسؤولية العلاقة مع أسرة جديدة، مع والد الزوج أو مع والدة الزوج أو والد الزوج. لأن التابع تابع ولا ينفك. تقول أنا أريد والله ماشي أتزوجك، بس لست مستعدة أن أستأذنك. أتزوجك لكني لست مستعدة أن أطيعك. أتزوجك لكن لست مستعدة أن أحمل مسؤولية البيت. أتزوجك لكن لست راضية برعاية أمك وأبيك أو يعني مؤانسة أمك وأبيك. القاعدة تقول التابع تابع. بالعكس، الآن شاب تزوج فتاة لأنه أحبها وأمطرها بكلمات الحب والعشق والغرام، حتى إذا مضيا إلى بيت الزوجية لم يتحمل مسؤولية النفقة عليها. فإذا قلنا له: يا أخي ما تأدي نفقة الزوجية، يقول: لا أعوذ بالله، أنا أحبها هيك عن بعد يعني، أما لست مستعدا أن ألتزم بشيء من المال تجاه زوجتي. نقول له: يا أخي التابع تابع. لما تقول زوجني ابنتك زوجتك، يتبع هذه الكلمة زوجني ابنتك مسؤوليات الزواج، فعليك النفقة وعليك تأمين السكنة وعليك تأمين الكساء وعليك التطبيب بالمعروف. يقول: أنا ما بريد كل هدون، أنا بس بريد هيك يعني أن أغازلها وأكلمها وأتصور معها ويعني أحدثها كما في الأغاني. يا أيها الإخوة، إن مما يسيء إلى شبابنا وبناتنا أن نمطر شبابنا وبناتنا بكلمات الحب والعشق والغرام، ونتغاضى أو نصمت عن مسؤوليات الزواج. لذلك ظهرت عندنا ظاهرة في البلاد العربية والإسلامية تسمى ظاهرة الطلاق في السنة الأولى. بعد 10 أيام من الزواج يريد أن يطلق، بعد 20 يوما، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر يريد أن يطلق. لماذا يريد أن يطلق؟ لأنه لا يعرف أصلا مسؤوليات الزواج. بعد أن أبرم العقد تفاجأ أن هذه مسؤوليات، أو هي يعني لا تعرف مسؤوليات الزواج، وإذا بها تتفاجأ. فلما تتفاجأ تقول: أنا أريد طلاقا. والله يا أخوانا أنا أعجب عندما يأتيني شاب يقول: أنا متزوج من 8 سنوات، من 8 سنوات زوجتي لم تستيقظ في الصباح لتضع لي طعام الإفطار قبل مضي إلى العمل. قال: أنا أخرج إلى العمل الساعة 8 صباحا ثمان سنوات سبع سنوات زوجتي ولا يوم استيقظت. طيب هذه الزوجة هل تعرف يعني ما تعرف حقوق الزوج ولا تعرف رعاية الزوج، وهذا الشاب متحمل هذه الفترة، لكن لا ندري بعد هذا هل سيستمر بهذا التحمل أو أنه لن يحمل هذا الأمر بعد الآن. إذن التابع تابع، من رضي بإبرام عقد زواج إذن هو رضي بما يتبع بملحقات عقد الزواج من مسؤوليات زوج ومن مسؤوليات زوجه. مثل هذا أيها الإخوة نقوله لكل أب يزوج ابنته ولكل بنت أم تزوج ابنتها. أب وأم عندهم بنت وحيدة، أبرما عقد الزواج على شابين مثقفين دينين من أسرة خلوقة ومؤدبة، بعد أن تزوج البنت وصار العرس أراد الأب والأم أن يأتي الزوج بابنته بزوجته كل يوم إلى بيت أبيها وأمها. في الفترة الأولى هذا الشاب رضي، لكن لما مر الأمر بعد شهر شهرين قال والله أنا ما بستطيع في كل يوم أن تأتي زوجتي إلى بيت أمها وأبيها، خلاص في الأسبوع يوم واحد. الله أكبر، هو قال هذه الكلمة وانفجر بركان في وجهه من قبل أمها وأبيها، حتى إذا جلسنا للمدارسة في الموضوع قالت الأم أنا لا أستطيع أن أنفك عن ابنتي. كيف لا تستطيعين أن تنفك عن ابنتك؟ ما أنت رضيت أن تكون ابنتك زوجة لهذا الرجل. والتابع تابع، من تبعات الزوجية أن ابنتك ستلحق بزوجها. قال أنا ما بستطيع أعيش بدونه. يا أيتها الأخوات، ليس صوابا وليس صحيحا هذا الأمر، ومن تفعل هذه الفعلة تكون قد أو تكون مسيئة لحياة ابنتها ولأسرة ابنتها الجديدة. بالعكس، أنت شجعي ابنتك على أن تنتمي إلى هذه الأسرة الجديدة، وفي انتمائها لهذه الأسرة الجديدة قوة لأسرتكم القديمة. وعلى كل الأحوال، رضيتي أو لم ترضي، فإن عقد الزواج يقتضي أن تتبع الزوجة زوجها وأن تنفك انفكاكا يعني ماديا عن أسرتها الأولى، وإن كانت هي متعلقة بأسرتها الأولى ونريدها أن تبقى متعلقة أدبيا وأخلاقيا وروحيا. والتابع تابع، هذه من توابع عقد الزواج. ما تستطيعين الانفكاك عن ابنتك إذا لا تزوجيها، لا تستطيع أن تنفك عن ابنتك إذا لا تزوجها. أما أن تزوج البنت ثم لا تريد أن تلتزم بتوابع الزواج فهذا ليس صوابا، وهذا مثال حياتي لقاعدة التابع تابع. زهير يعمل في شركة صغيرة براتب متواضع، صاحب العمل يتغاضى عن بعض التصرفات غير الجيدة رغبة بالإبقاء على الموظفين الجيدين لديه. بس زهير هذا لم يرضى أن يلتزم بالأنظمة الإدارية للعمل. قيل له أنه يا أخي أنت إذا بدأ دوامك في عنا جهاز البصمة، بدك تبصم عند الدخول وتبصم عند الخروج. قال لا، أنا بدي أكون أجير وتقاضى الراتب بس أنا ما بدي أبصم. قيل له أنه يا أخي إذا أردت خروجا من مكان عملك بدك تستأذن مديرك المباشر. قال لا يا أخي، أنا هذا مثلي مثله، أنا لا أستأذن مديري المباشر. قيل له يا أخي لازم تقدم لنا تقرير إنتاجية في كل أسبوع. قال لا، أنا ما بقدم تقارير إنتاجية في كل أسبوع. قيل له يا أخي مطلوب إليك أن تكون متخصصا بهذا القسم فلا تكون في غيره. قال لا، أنا بدي أفتل بالمكان الذي أنا أريد. هذا زهير يذهب بنفسه نحو الفصل من هذا العمل، لأن التابع تابع. أنت عندما رضيت أن تعقد عقد إجارة معي تكون أجيرا في هذه الشركة، فقد رضيت بكل قرار يصدر في هذه الشركة لمصلحة العمل. فإذا كان في قرار البصمة لابد أن تلتزم به، إذا في قرار أن تكون متخصصا في قسم لابد أن تلتزم به، وإذا في قرار أن تعد تقرير إنتاجية لابد أن تلتزم به، أما تريد أن تكون أجيرا وتأخذ حقوق الأجير ثم إذا طلبناك بواجباتك قلت لا أنا مبريد، نقول لك إن القاعدة الفقهية تقول التابع تابع، ما دمت رضيت بعقد الإجارة إذن أنت ملتزم بفروع هذا العقد. في واحد من الشباب كان يعمل بشركة مقاولات، وكان هو مسؤول عن العلاقة مع الزبائن. بعد مضي سنوات وصار خبيرا بالشركة وخبيرا بزبائنها، وصار الزبائن يتصلون به من أجل أن يعني يقيمون أعمالا مع هذه الشركة، حدث حادث معين فقدم هذا الشاب استقالته من شركة المقاولات. بعد أن قدم استقالته من شركة المقاولات صار الزبائن يتصلون به، بعض الزبائن لا يعرفون بأنه ترك العمل، فصار بعض الزبائن يتصلون به يطلبون منه بعض الأعمال التي كانوا يطلبونها منه لما كان في الشركة. فكان هذا الشاب يستلم هذه الأعمال على أساس أنه ما زال بالشركة لكن يقضيها بنفسه ويتقاضى المال بنفسه. يا ترى هل هذه الفعلة صحيحة منه أو أنها خيانة وأكل للمال الحرام؟ هي أكل للمال الحرام، لأن التابع تابع، ما دمت أنت قدمت استقالتك من هذه الشركة فإذا يتبع هذه الاستقالة أحكامها، بحيث إذا جاءك زبون من الزبائن القديمين تقول له يا أخي بتريد أنا سأجري لك هذا العمل لكن أنا المسؤول عنه لأنني أنا قدمت استقالتي من الشركة، فإذا شئت أهلا وسهلا، أما إذا كنت تريد الشركة فأنا قدمت استقالتي بإمكانك أن تراجع الشركة. مرات بعض الموظفين يستقيل من عمل من شركة عنده دفاتر حسابات، عنده أمور خاصة بالشركة، عنده بعض أسرار الشركة، عندما قدمت استقالتك يجب عليك شرعا أن تحمل هذه الأسرار وهذه الأوراق وهذه الخواص بالشركة لتقول لهم هذه تخصكم، لأن التابع تابع. طيب، رجل اشترى بيتا كان قد نظر إلى هذا البيت وفحصه وأعجبه وجلس للمساومة مع صاحبه فاشترى وباع هذا البيت، لما جاء يوم التسليم لاحظ بأن هناك بعض الأشياء من هذا البيت مفقودة، يعني مفقوكة الأبواب مأخوذة، مفقوكة المغسلة مأخوذة، الحنفيات مبدلة، صنابير المياه. سأله قال له يا أبو فلان وين الأبواب وين المغسلة وين صنابير المياه؟ قال له والله أنت اشتريت مني البيت بس ما اشتريت مني المغسلة، اشتريت مني البيت بس ما اشتريت صنابير المياه، اشتريت مني البيت بس ما اشتريت الأبواب. وجاء ليحتكما إلينا، نقول لهما التابع تابع، أنا اشتريت البيت ويتبع البيت هكذا الأعراف قضت، هذه الأبواب الداخلية وهذه الصنابير للمياه وهذه المغسلة. يا أيها الإخوة، التابع تابع قاعدة فقهية وقاعدة قانونية وقاعدة حياتية، ونحتاجها في كثير من أمور حياتنا. وقد قعد العلماء على هذه القاعدة التابع تابع فروعا، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة نتحدث شيئا عن فروع هذه القاعدة التابع تابع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.